الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس رضي الله عنه حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. قال النووي رحمه الله: الرمال يعني ليس بينه وبين رماله شيء، والرمال ما ينسج من سعف النخل، فليس هناك فراش عليه رضي الله عنه. كان زاهدا في الدنيا رضي الله عنه. قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، يعني ليس بينه وبين السرير فراش، متكئا على وسادة من أدم، أي من جلد، وسادة من جلد. فقال لي: يا مالو، يعني يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك. قال النووي رحمه الله: الدف المشي بسرعة كأنهم جاءوا مسرعين للضر الذي نزل بهم. إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ، أي بشيء من المال، فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مال، أي يا مالك. قال: فجاء يرفع وهو مولى عمر رضي الله عنه، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، يعني يريدون الدخول، يستأذنون. فقال عمر رضي الله عنه: نعم، فأذن لهم. فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي، أن يستأذنون للدخول؟ قال: نعم، فأذن لهما. فقال عباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، أي بيني وبين علي رضي الله عنه. ثم قال: الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن، هذه كلمات يعني قالها عند الغضب. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، يعني علي والعباس قدموا هؤلاء الجماعة قبلهم. فقال عمر رضي الله عنه: اتئدا، أي تمهلا، لا تستعجلا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، إن تركوا شيء فهو صدقة. قالوا: نعم. قال الجماعة: نعم، الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال: نعم، الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. الفيء هو المال الذي تركه الكفار بدون قتال، فذلك الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير. بنو النضير جماعة من اليهود أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأموالهم هي الفيء. فوالله ما استأثر عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما استأثر بذلك المال عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة، أي لأهله شعير وتمر، ثم يجعل ما بقي أسوة المال، أي في السلاح والخيل للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا رضي الله عنهما بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما، أي العباس وعلي رضي الله عنهما، تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا أي علي ميراث امرأته من أبيها رضي الله عنهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدق. الرسل لا يورثون، إن تركوا شيء فهو صدق. فرأيت ماه كاذبا آثما قادرا خائنا، يعني زعمتم ذلك في أبي بكر، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، لأنه يعمل بما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر رضي الله عنه، فرأيت ماني كاذبا آثما قادرا خائنا. أنتم تظنون؟ والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، أي لأعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فوليتها ثم جئتني أنت وهذا، أي علي وعباس رضي الله عنهما، وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا، أي هذا الفيء. فقلت: إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكم عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل الميراث، إنما تعملان بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قال: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك، يعني فقراء بنحو حديث مالك، غير أن فيه فكان ينفق على أهله، الرسول عليه الصلاة والسلام من مال الفيء ينفق على أهله منه سنة، أي قوت سنة، شعير وتمر، وربما قال معمر يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل، يعني في الخيل والسلاح للجهاد في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدق؟ عائشة أم المؤمنين أخبرتهن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق. حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدق، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدق. فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر، يعني غضبت في ذلك، قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. على كل هو امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفيت رضي الله عنها، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهر. فلما توفيت رضي الله عنها دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر رضي الله عنه، وصلى عليها علي رضي الله عنه، وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه، فتشهد علي بن أبي طالب، أي حمد الله وأثنى على الله وتشهد، ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر رضي الله عنه فضيلتك، وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. ولكنك استبددت علينا بالأمر، أي انفردت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر رضي الله عنه حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر، أي وقع نزاع بيني وبينكم من هذه الأموال، فإني لم آل، أي لم أقصر فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه، أي تأخره عن البيعة، وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، أي حسد عليه، ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به، فوجدنا في أنفسنا، أي غضبنا، فسر بذلك المسلمون. لما قال علي رضي الله عنه ذلك ورجع إلى الصواب فرح المسلمون وقالوا: أصبت. فكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الأمر المعروف لبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها والعباس رضي الله عنه أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: لا نورث ما تركنا صدق. وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري، غير أنه قال: ثم قام علي رضي الله عنه فعظم من حق أبي بكر رضي الله عنه وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه، فأقبل الناس إلى علي رضي الله عنه فقالوا: أصبت وأحسنت. فكان الناس قريبا إلى علي رضي الله عنه حين قارب الأمر المعروف، يعني بايع أبا بكر رضي الله عنه. وحدثنا ابن نمير، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي حاء، وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدق. قال: وعاشت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16، وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر رضي الله عنه نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، أي أميل عن الحق. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر رضي الله عنه إلى علي وعباس رضي الله عنهما، يعني ليعملا بما عمل النبي لا على سبيل الميراث، فغلبه عليها علي رضي الله عنه. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر رضي الله عنه وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لحقوقه التي تعروه، يعني التي تحصل له. قال النووي: معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة. كانت لحقوقه التي تعروه، أي تصيبه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. وحدثني ابن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم، قال يحيى: أخبرنا سليم ابن أخضر عن عبيد الله بن عمر، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما عند تقسيم الغنيمة، الذي جاهد على رجله له سهم، والذي له فرس له سهم، وللفرس سهمان، لأن الفرس يحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى مال. قال النووي رحمه الله: فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية، وهذه عطية من الله تعالى، فإنها أحلت لهذه الأمة دون غيرها. الذين قبلنا كانوا إذا غنموا يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء فتأكلها، أما إذا أخذ منها شيء لا تنزل النار حتى يرد ذلك الشيء. وأما الأمة المحمدية أحل الله الغنائم، يؤخذ منها الخمس والباقي للمجاهدين، الذي قاتل على رجله له سهم، والذي له فرس له سهم، وللفرس سهمان، لأن الفرس يحتاج إلى مونة. حدثناه ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر في النفل. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل، أي الذي على رجله من الغنيمة، فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد، الذي قاتل هو على رجله له سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه. حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار، حدثني سماك الحنفي من بني حنيفة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر، حا يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل وهو سماك الحنفي، حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، وأصحابه رضي الله عنهم 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه يدعو الله، فجعل يهتف بربه، فجعل يهتف بربه، أي يدعو ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه، أي يدعو الله عز وجل مادا يديه مستقبل القبلة، ففيه استقبال القبلة عند الدعاء. فما زال يهتف بربه، أي يدعو ربه مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد، أي يجري في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، اسم الفرس حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، أي المشرك، وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر لذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت ما ذلك من مدد السماء الثالثة، أي من ملائكة السماء الثالثة نزلوا يجاهدون في سبيل الله يوم بدر. فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، أي ملائكة السماء الثالثة نزلوا يجاهدون مع المسلمين، فقتلوا يومئذ 70، أي المسلمون قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 من المشركين، والحمد لله رب العالمين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال أبو زميل، قال ابن عباس رضي الله عنهما، فلما أسروا الأسارى، أسروا 70 من المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ماذا نفعل بالأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، يعني تأخذ منهم مال فتكون لنا قوة على الكفار، أي نستعين بذلك المال على جهاد الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، أي هؤلاء الأسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت، لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر رضي الله عنه، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، أي هؤلاء الأسرى، فتمكن عليا رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقه لأنه كان مشرك، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي، أي مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، يعني أن نأخذ منهم الفداء ونستعين بذلك المال للجهاد، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت، يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال النووي، أن يكثر القتل والقهر في العدو، إلى قوله، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي سرية للجهاد في سبيل الله، فجاءت برجل من بني حنيفة، أسروا رجلا من قبيلة بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، أسروه فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال، عندي يا محمد صلى الله عليه وسلم خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أن دمي له من يدافع عنه، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أي الفداء فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال، ما عندك يا ثمامة؟ قال، ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أي الفداء فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال يعني الفداء فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أي فكوا الحبل عن ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسلم ثمامة رضي الله عنه: يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، يعني لما كان كافرا، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. أنا عندما أسلم رضي الله عنه: والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، يعني لما كان كافرا، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. أنا عندما أسلم: والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، لما كان كافرا، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني أي أسرتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر لأنه أسلم رضي الله عنه. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ كانوا يسمون المسلم صابئ. فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتيكم من ثمرات وحبوب اليمامة إلا أن يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. الحمد لله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثني عبد الحميد بن جعفر، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، لأنهم نقضوا اليهود نقضوا العهد فحل قتالهم، انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، أسلموا ادخلوا في دين الإسلام تسلموا من كل سوء. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، يعني أن تقروا بأني أبلغت، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، الاعتراف بأني بلغت. فقال لهم الثالثة فقال: اعلموا إنما اعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض أي أخرجكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأخرجوا من المدينة وأموالهم صارت فيء. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة بني النضير يهود وأجلاهم أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقريظة أيضا من اليهود حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد وعاونوا المشركين يوم الأحزاب فحل قتلهم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك يعني حاربوا مع المشركين يوم الأحزاب فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن السلام رضي الله عنه ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. حدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث ابن جريج أكثر وأتم. فاليهود نقضوا العهد وقاتلوا مع المشركين فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج بني النضير وأخرج وقاتل بني قريظة قتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وحدثني زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة أخبرنا سفيان الثوري حاء وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا ماقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة يهود بنو قريظة كانوا تحصنوا بالحصن فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كان بينهم وبين سعد بن معاذ معرفة فظنوا أنه يحكم فيهم بحكم سهل لين ولم يعلموا أن المؤمن يبغض الكفار. نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار كان قد أصيب فجاء وراكبا على حمار رضي الله عنه. فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، لأنه مريض أن يساعدوه، قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال إن هؤلاء بن قريظة نزلوا على حكمك. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، هذا حكمي، المقاتلون منهم يقتلون لأنهم كفار ونقضوا العهد، ونساؤهم وأولادهم سبي للمسلمين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال قضيت بحكم الملك أي حكم الله جل وعلا، ولم يذكر ابن المثنى، وربما قال قضيت بحكم الملك أي الله عز وجل. فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله جل جلاله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك أي بحكم الله جل جلاله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير، قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أصيب سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه، أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرق، رماه في الأكحل وهو عرق في اليد، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، اخرج إليهم، يعني إلى بني قريظة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة اليهود الذين نقضوا العهد وحاربوا مع المشركين، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد رضي الله عنه. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. حكم سعد بن معاذ بهذا، وقال النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله جل جلاله. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام قال قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير عن هشام أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سعدا أي ابن معاذ رضي الله عنه قال وتحجر كلمه للبرئ. قال النووي رحمه الله الكلم بفتح الكاف الجرح، وتحجر أي يبس، يبس جرح سعد بن معاذ. فقال سعد بن معاذ اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك اللهم، فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها أي الجرح، واجعل موتي فيها ليكون شهيدا رضي الله عنه. فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه جرحه يغذ دما، يعني يسيل دما، فمات منها رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي، حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته، أي انفجر الجرح فما زال يسيل حتى مات رضي الله عنه. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريضة والنظير لعمرك، والحرف بالعمر فيه نظر، إن سعد بني معاذ غدا تتحمل لهو الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور، بميطان الصخور. قال النووي هو اسم جبل من أرض أجاز، صخور اسم جبل. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين، أي ما لام واحدا من الفريقين، لأنهم أرادوا إطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون رضي الله عنهم من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، يعني من المال، تركوا أموالهم وهاجروا في سبيل الله رضي الله عنهم. وكان الأنصار رضي الله عنهم أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار رضي الله عنهم على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة، يعني يعملون في البساتين ولهم نصف الثمرة مقابل العمل. وكانت أم أنس بن مالك رضي الله عنها وهي تدعى أم سليم رضي الله عنها، وكانت أم عبد الله ابن أبي طلحة رضي الله عنه كان أخا لأنس لأمه، أي من جهة أمه، وكانت أعطت أم أنس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاقا، أي من النخل. قال النووي وهي النخلة. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، أم أنس أعطت النبي صلى الله عليه وسلم نخلا، والنبي أعطى تلك النخلة لأم أيمن رضي الله عنها. مولاته أم أسامة بن زيد. أم أيمن هي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار رضي الله عنهم منايحهم، أي ما أعطوهم عندما قدموا من مكة التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي أم سليم عذاقها أي نخلها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، أي مكان تلك النخلة. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد رضي الله عنها أنها كانت وصيفة، أي أمة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن رضي الله عنها تحضنه، أي تربيه، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارث، زوجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر رضي الله عنها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن أبي شيبة. حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً، وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه، يعني يأخذ ثمرها، حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس رضي الله عنه: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فجعلت الثوب في عنقي، أي في عنق أنس، وقالت: والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن اتركيه، ولك كذا وكذا، وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله، أو قريبا من عشرة أمثاله، يعني من النخل الذي كان قد أعطته صلى الله عليه وسلم، إكراما لها وتطيبا لخاطرها بأنها حضنته وربته رضي الله عنها. حدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا، يعني وعاء من جلد من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، أي أخذته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، أي من الشحم. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، أثر الضحك على وجهه صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه. حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا شعبة، حدثني حميد بن هلال قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رمي إلينا جراب وعاء من جلد فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت أي قفزت لآخذه، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره من فيه إلى فيه، يعني من فمه إلى فمه، قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زمن الصلح الحديبي، صلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. في تلك المدة يقول أبو سفيان وكان مشركا في ذلك الحين، قال انطلقت في المدة التي كانت